بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قضية المرأة وقضية حقوق المرأة على وجه الخصوص هي تعتبر من أخطر القضايا التي تمر بها هذه الفترة، ومن أخطر المراحل التي تمر بها الأمة الإسلامية هي هذه المرحلة. ومن المعلوم أنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية وما حصل من الاستعمار على البلاد الإسلامية وتمكن التغريب في بلاد المسلمين، تغيرت الأوضاع والأحوال، ومظاهر الإسلام والتمسك بالدين وظهور الفساد في بلاد المسلمين. بقيت مناطق لم يأتها المستعمر لأنه لا رغبة له فيها، فليس له فيها مطامع، كجوانب وجهات من الجزيرة العربية أهملها وتركها، وبقيت هذه الجزيرة العربية على حال من الاستقامة والتدين والعقيدة الصحيحة، التمسك بجوانب كبيرة من الدين والمحافظة والانقطاع أيضا عن العالم، فكانوا في وقت بعيد من كل البعد عن ما يجري في العالم تماما، وكان هذا بقدر ما فيه من عزلة وابتعاد، لكن كان في خير بالسلامة من شر هذا المستعمر الخبيث الذي فتك ودمر بلاد المسلمين. في الوقت الذي وصلت فيه الأمة كفي بعض البلاد العربية القريبة المجاورة مرحلة خطيرة قبل 50 سنة من الآن، كانت البلاد هنا على أعلى درجاتها في جوانب التمسك والتدين والاستقامة. وهذه المرحلة التاريخية فهمها وإدراكها قبل طرح الموضوع مهم جدا. فلما جاءت المدنية وتغيرت الأوضاع وظهرت هذه المدنية في عموم الجزيرة العربية، والناس كانوا على حال من التدين والاستقامة، بدأت موجة التغريب متأخرة، فمن الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بالصحوة الإسلامية فقاومت ورفضت هذا التغريب الخطير الصريح قبل أن يتمكن، بخلاف الكثير من الدول المجاورة تمكن منها التغريب فأفسد قبل ظهور الصحوة، فيبدأ الإصلاح صعبا جدا، بخلاف ما إذا كان الإصلاح قائما والناس على حال من التمسك يكون الثقل في التغيير والإفساد. ومن حينها من 30 سنة تقريبا والصراع قائم بين الحق والباطل من دعاة التغريب ودعاة الإيمان وأهل الخير. والذي ينظر في التاريخ يعني ما هي مطالب دعاة التغريب والإفساد عندنا في المجتمع، هم يريدون مجتمع لا يحكم بشريعة الله، الكتاب والسنة وحكم الله والقضاء الشرعي والعباءة والاستقامة والمساجد والصلوات والهيمنة الشرعية والحكم الشرعي، هذا لا يريدون، يريدون الانفلات والحكم بالطاغوت وعدم التمسك بالدين بالكلية، وهم يتفاوتون. بعضهم يسميهم يعني بالعلمانيين الذين بعضهم قد يصلي لكن يريد فصل الحياة عن الدين، الدين في المسجد مرة ما له علاقة بالاقتصاد ولا بالأمور الاجتماعية ولا بالأمور السياسية ولا غير ذلك من الحياة المدنية كلها. فلما كانت كلمة العلماني تساوي عندنا في المجتمع المسلم كافر زنديق منافق، أصبح كل الناس يرفضونها، حتى العلمانيين الصرحاء يرفضونها، لا أحد يريد أن يسمى بالعلماني، كما رفضت وفضحت الحداثة حينما قام الشيخ عوض القرني جزاه الله خيرا بفضح المنافقين بفضح الحداثيين، أصبح أمرا سيئا قبيحا، وكل أسماءهم ظهرت وانكشفت في كتاب قدمها الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، فأصبحوا يتهربون وسقطوا. جاءت الآن عبارات جديدة بديلة عن العلمنة وهي الليبرالية التحررية، يعني عدم التقيد بأحكام الإسلام، الإنسان حر لا قيود يعني تقيده. والحقيقة أن المعنى مقارب وأن المقصود واحد، لكن كلمة الليبرالية في المجتمع الحديث فهي مقبولة، وبدأوا الآن يطرحونها، يريدون شيء اسمه إسلامي ليبرالي. والحقيقة أن الليبرالي وعلماني والمنافق والزنديق معناه واحد، كلهم لا يريدون حكم الله ولا حكم الشريعة ولا الإسلام ولا التمسك بهذا الدين، يريدون التمسك بالطاغوت وحكم الشيطان والبعد عن الله وعن الإسلام، ولهم جدود وأعمال. الذي يقرأ في وسائل الإعلام طروحاتهم قبل 20 سنة و25 سنة بل ربما أكثر بقليل أيضا نفس الأطروحات التي تعاد الآن. كنت أقرأ في ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان من أقوى من تصدى لهؤلاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجمع من العلماء المشايخ والدعاة، كانت طروحاتهم تروح بين مد وجزر. وكنت أقرأ في عام 1407، لاحظ 1407 كيف كان، يعني ما يكتب في الصحف حول قضية التغريب والإفساد، وهو نفس القضايا التي تعاد الآن، بوابات التغريب والإفساد في المجتمع. هم وجدوا أن أفضل طريقة من طرق إفساد المجتمع، طبعا إفساد بالمعنى الشرعي، هم يسمونه إصلاح، وإبعاده عن الهيمنة الشرعية صح التعبير وعن حكم الله سبحانه وتعالى، المرأة. أفضل وسيلة لتغريب المجتمع هو تغريب المرأة، إذا غربت المرأة أفسدتها أفسدت المجتمع، وهذه حقيقة صحيح، هذه حقيقة واضحة بينة دل عليها الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، أعظم فتنة على الرجل المرأة، تفتنه عن دينه، يترك الدين والاستقامة وحكم الله، كانت البداية نظرة وفتنة وتأثر بالمرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة النساء مدمرة للدين والحياة والتمسك والقيم والمبادئ، ثم بعد ذلك الإنسان يتحلل من كل شيء. الآن يريدونهم إفساد المرأة، عرفوا هذا المسلك وهذا المدخل الصحيح عندهم. طيب كيف يطرحونه؟ هل يمكن أن يقولوا نريد المرأة يعني تتعرى، نريد المرأة يعني نستمتع بالنظر إليها في الشوارع وفي كل مكان ومتاحة للرجال كما تكون كالبهائم ينزو ويريد فيتحقق له ما يريد في أي مكان، يمتع ناظريه ومسمعيه وغير ذلك؟ هذا صعب، الناس ترفضه، حتى الكفار يرفضون المبدأ بهذه اللغة الصريحة الفجة. قد لا تكون مقبولة عند كثيرين وخصوصا المجتمع المسلم، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. فالعبارة المقبولة الصحيحة الذي دخلوا من خلالها اسم حقوق المرأة، إصلاح المرأة، قضية المرأة، هكذا يدخلون ويريدون ويطرحون. وعندهم أدوات ووسائل يدركون تماما أنها مداخل للإفساد ومداخل للتغيير، وإذا كان عندهم 20 نقطة للتغيير لابد أن يبدأوا بالنقطة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة شيئا فشيئا. هم يدركون بضرورة التدرج في التغيير شيئا فشيئا، لهم مداخل. وأحدهم لما تكلم عن قضية قيادة المرأة للسيارة في فرنسا، لاحظ في فرنسا تتكلم عن قضية قيادة المرأة للسيارة، ما طرحها لأنها بحث فقهي، لا، قيادة المرأة للسيارة، يقول لهم في فرنسا: المرأة عندكم أخذت 100 عام حتى تحررت، نحن نحتاج إلى هذا الزمن، نحتاج إلى شيء من الوقت حتى تتحرر، والمرأة ستقود. هم يعرفون أن القضية وأبعادها هل يجوز ولا ما يجوز ولا بحث فقهي ولا، هي وسائل وبوابات اكسرها ثم يأتي لبعدها والثالثة والرابعة. هذه أشياء لازالت مثل السياج تمنع الشر تبعده، هي قضية القيادة، مرأة تقود معناها الرخصة ومعناه أنه لابد من وجود نساء أيضا في أجهزة المرور وأجهزة الشرطة، ويحتاج إلى نقاط تفتيش وجود نساء مراعاة لخصوصية المرأة، هكذا يدخلون. ثم شيئا فشيئا ويدخل يتمكن التغريب والإفساد في جميع البوابات شيئا فشيئا. فنحن لا بد أن ندرك وأن يكون لنا عمق في التصور وإدراك لهذه الحقيقة. المسألة الآن في غاية الخطورة. كان الكلام قبل فترة لا يتعدى الصحف ويذهب ويأتي بشيء من الضعف. بعد أحداث 11 سبتمبر وضرب أمريكا لأفغانستان ثم العراق وحضورهم إلى المنطقة، أماط المنافقون اللثام عن وجوههم وكشفوا الأقنعة وبدأ الكلام صريح بنبذ الدين بنبذ الإسلام، وبدأ يعني نسمع كلام صريح لماذا يقحم الدين في القضايا الاجتماعية، هكذا مكتوب يكتب الصحف ردة. هذه هي العلمنة الصريحة، إقصاء الدين وإبعاده عن 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 أمور الحياة. لما طرح قضية قيادة المرأة للسيارة في هذا المثال يقول هذه قضية اجتماعية، فلماذا يقحم؟ هكذا يقول يقحم الدين في هذا، لا بد من فصل الدين عن الأمور الاجتماعية، وهذه ردة والعياذ بالله. خطير، شرع الله حاكم على جميع أمور الدنيا، ولا يوجد أي عمل من أعمال المكلفين إلا وله حكم شريعة الله، وكل ما يستجد له حكم في شريعة الله، جلوسنا في هذا المكان، لبسنا لهذه الألبسة، كل شيء له حكم في الشرع، كل شيء متصل بأعمال المكلفين له حكم في شرع الله سبحانه وتعالى. ومن لم يعتقد ذلك فقد وقع في الردة، لأن هذه مسألة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. لا بد أن يكون الإسلام حاكم على الأمور السياسية والقضائية والاجتماعية والإعلامية والصحية، وكل شيء يجب أن يكون محكوم بشرع الله سبحانه وتعالى. جمعت هنا أو قبل ذلك، لما قربت أمريكا تتمة الكلام السابق وضربت العراق وضربت قبل ذلك أفغانستان، نشط المنافقون وبدأ يطرحون بقوة ويطرحون بجرأة وبوضوح ويعتبرونها فرصة لا تعوض. وهكذا المنافق يغتنم ويستغل مثل هذه الفرص مثل هذه الأوقات. والمنافقون وموجودون كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعهدنا؟ هذا وارد وممكن أن يكون زيادة. كان هناك تتبع لما يطرح في الصحف وما يطرح في وسائل الإعلام، فماذا يريدون؟ بعد التتبع التام لم أجد حرف واحد ولا حرف واحد، وأنا أجزم بهذا وأتحدى عليه، أن يكون لهم مطلب واحد فيما يتعلق بالحقوق الشرعية للمرأة الحقيقية. كل مطالبهم لا تخرج أبدا عن إبعاد المرأة عن شريعة الله، كلها مقصود بها إبعادها عن شرع الله سبحانه. وسأضرب لكم الأمثلة وأذكر لكم الأدلة. ما هي مطالبهم؟ ملخصها: أولا المطالبة بالاختلاط في التعليم بالتدرج، الاختلاط في الصفوف الدنيا الأولى والثانية والثالثة ابتدائي، أو أن يدرس الأولاد المعلمات، لأن الطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى مشاعر الأمومة وإلى آخره. المطالبة بكشف المرأة لوجهها وترك الجلباب، لأن شكل الجلباب لا يناسب هيئة المرأة الحضارية، ولأنه لا بد من لباس عملي في الذهاب والمجيء والحركة. المطالبة بقيادة المرأة للسيارة، الإشادة بمؤتمر بكين يطرحونه هكذا، مؤتمر بكين الذي تضمن المعارضة السريعة لشرع الله. المطالبة بأن تكون المرأة مغنية ممثلة راقصة وفق الشريعة الإسلامية كما يعبرون. إبراز وتلميع النساء السعوديات اللواتي ظهرن في مهن مختلطة وجعلهن قدوة لفتيات مثالا يحتذى به. هذه تقود الطائرة، يجرى معها مقابلات، تظهر صورتها في الصحف وتبجد وتعظم وتعال وتكرر. الثانية مغنية، الثالثة مصممة أزياء، الرابعة مذيعة، الخامسة مدربة سباحة، شواذ ساقطات هنا وهناك تبرز. أبرز هذه النوعية من النساء في الإعلام قلة، لكن مقصود إبرازها لتكون قدوة سيئة. الاعتراض على الأحكام الشرعية علنا مثل التعدد قوامة الرجل، سفر المرأة بدون محرم، والحجاب والاختلاط، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين في مرأة الأبناء والبنات وغير ذلك. المطالبة بعمل المرأة بما يحقق فسادها واختلاطها بالرجال كعملها مضيفة في الطائرة، لاحظ الأعمال التي يريدون، عمل مضيفة في الطائرة أو نادلة في المطاعم والمقاهي أو سكرتيرة لرجل أو ممرضة مع الرجال، وكل عمل يحقق جانب اختلاطها بالرجال هم يطالبون به، تكون عاملة في مصنع، بائعة في محل وغير ذلك. ومن مطالبهم أيضا من استقراء الصحف وتتبعها المطالبة بمشاركة المرأة في الغرفة التجارية ومجلس الشورى، تخصيص مدرج، كل هذا من الصحف، تخصيص مدرجات للنساء من أجل التشجيع في المباريات، إنشاء النوادي النسائية، تغيير الزي المدرسي للطالبات، فتح دور السينما النسائية والمسارح النسائية، المطالبة بعمل المرأة في الجيش والشرطة وسائر القطاعات العسكرية، المطالبة بفتح أقسام نسائية في كل دائرة حكومية، المطالبة بإدخال مادة الرياضة في مدارس الطالبات وممارسة لعبة كرة القدم والسلة ووضع المباريات بين الأندية النسائية، ابتعاث الطالبات من بعد المرحلة الثانوية وفتح الباب على مصراعيه للخارج وفي تخصصات موجودة ومكرورة، وكذلك الطلاب أيضا، أو الدعوة للابتعاث لحضور المؤتمرات أو غير ذلك. المطالبة المتكررة بعروض الأزياء ومسابقة ملكة الجمال، هذه الآن تطرح بقوة ويقولون الآن للأطفال أو هذه بين النساء يريدون، يعني كل المنافذ يمكن يدخلون من خلالها. إجراء الحوارات مع النساء المتبرجات في التلفاز، في الإذاعة، في الصحف، وإذا كانت في الصحف فلا بد من إبراز صورهن وهن على حال من التبرج. أيضا مما سمعته وتكرر وطرح التحذير، لاحظ، من الزواج المبكر للفتيات. الأمة الآن تعاني من مشكلة ظلم تأخير زواج الفتيات، وهم الآن يطالبون بالتأخير. وحقيقة أنا جمعت كم كبير من القصاصات والنقولات مما ذكر، وأنا سأذكر شيئا يسيرا حتى لا تمل. نشر في إحدى الصحف، أنا لا أذكر الجريدة ولا العدد، ولن أذكر اسم المرأة المذكور، لأن هذا في الصحف موجود، لكن بعض الناس لا يريد يعني أن يسمع مثل هذا وينزعج ويفضل عدم الكشف التام، فلا بأس من هذا. أول مدربة غوص سعودية تبدد المخاوف من أسماك القرش، أيضا في صحيفة أخرى تفتتح فلانة اليوم مسابقة أزياء، هي الأولى من نوعها في جدة لاختيار المصمم صاحب لقب أجمل زي زفاف مخطوبة لعام 2003. في إحدى الصحف فلانة مذيعة تحت عنوان فلانة مذيعة سعودية جديدة في يلا يا شباب، جاء في التقرير ما يلي: سعيدة جدا في ظهوري في هذا البرنامج الهادف وظهوري إعلاميا الذي جاء كتحقيق الأمنية، وسعدت بزمانة الشباب مقدمي الشباب. في إحدى الصحف طاهرة السبائي مصممة أزياء سعودية أشاد بها الغرب. وفي إحدى الصحف أيضا نشر حوار مع أحد البائعين في أحد الأسواق في أسواق جدة، وجاء فيه من إشاعة الرذيلة بين المسلمين قوله: ولدينا قائمة انتظار للشراء تتضمن ملابس حسب الطلب مشابهة لملابس الراقصات معروفات ظهرنا بها في الأفلام. قال البائع أيضا: إن ملابس الرقص الشرقي تلاقي رواجا كبيرا في مختلف مدن السعودية. هذا كله يظهر من باب إشاعة الفاحشة والفساد في المجتمع وترويض المجتمع لتقبل مثل هذا الكلام وسماعه وإعادته. أيضا نشر في إحدى الصحف الاقتصادية تحت عنوان: عشر سعوديات انخرطنا في العمل الميداني ودهن المنازل، وجاء في الموضوع: وتعمل السيدات العشر في شركة الجزيرة دهانات بعد أن أخضعنا لدورات مكثفة في دمج وخلط الألوان كمهندسات يقومن بتنسيق الألوان اختيارها في موقع العمل في مواقع العمل والإشراف الفني الكامل على المباني طلاء الدهانات بأنفسهن، إضافة لعملهن مندوبات الشركات. لأول مرة في المملكة تدريب الفتيات لتخريج مضيفات جويات في المستقبل، ونشر أيضا في إحدى الصحف تحت عنوان: جرسونات سعوديات. يقول معلقا على هذا العنوان: وفوق ذلك فإنهن ينحدرن من بيوتات نجدية مربوقة. أيضا أول طيارة سعودية تتسلم رخصة القيادة من الأردن. أيضا مما طرح هذه من العجائب والغرائب والأشياء المقلوبة في إحدى الصحف نشر هذا العنوان الكبير نشر هذا العنوان الكبير صعوبة بوح المرأة بمشاكلها الخاصة، يؤكد أهمية وجود نساء في وزارة العمل. ثم ذكر في التفاصيل ضرورة وجود امرأة موظفة تسمع من المرأة حفاظا على حيائها، لأن الخجل يمنعها من الحديث مع القاضي مباشرة. وبعضهم يقول لا بد من وجود قاضية مراعاة لخصوصية المرأة. الآن هم يطالبون بالاختلاط في مكاتب القضاء، لاحظ، والحجة هنا مؤثرة فيه، وهي يعني مراعاة مشاعر المرأة وحفظ حيائها. يعني الآن هم الآن ينادون بالاختلاط والفساد، يقولون لا الآن المرأة تروح المحكمة تستحي تتكلم مع القاضي ولا تقول ما تجرؤ، يعني المرأة لا خصوصية وفي قضايا خاصة وعبارات وألفاظ ما يمكن تتكلم، نحتاج إلى امرأة هي اللي توصل معلومات للقاضي. طيب والمرأة الواسطة هذه ما لها بعد مشاعر وحاسيس؟ أو يقولون نريد قاضية للنساء. شوف الآن بدأ، طبعا هذا منهي عن شرع إنه لا ولاية له في القضاء، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى نفضح هؤلاء، ولا أريد نناقش هذا الموضوع بتفصيل، لكن سأذكر لكم مثالا يفضح مطالبهم ويكشف عوارهم. نقول هذه المرأة التي ذهبت إلى المحكمة واستحت وما استطاعت تتكلم أمام القاضي وهي بعباءتها في ذكر بعض التفاصيل التي تحتاج إلى بيانها في قضية ما من القضايا، هذه المرأة نفسها قد خرجت من المحكمة وذهبت إلى المستشفى، وربما كانت في حالة إسعافية، وربما كانت في حالة ولادة، والذي يقوم بتوليدها رجل هو الآن لن يتكلم معها، هو الآن سيطلع على العورة المغلظة، سيباشر ذلك بنفسه وبيده. فما موقفكم أيها العلمانيين من هذا؟ يقولون لا، هذا خلل في المجتمع، مفاهيم تخلف تحتاج إلى تصحيح، الناس تعودوا على أن هذا غلط، هذا ما في شيء، هذا طبيب، ولا مانع أن المرأة تكشف، ولا مانع أن المرأة تجلس معه. طيب والممرضة التي بين الرجال والمريضات اللواتي يذهبن إلى الأطباء، لماذا قضية الاختلاط هذه القائمة ما يعني ما ذكرتوها؟ ولا قلت ينبغي أن يكون هناك مستشفيات نسائية والمرأة ينبغي أن لا تذهب إلا المرأة مراعاة لمشاعرها، والرجل لا يذهب إلا إلى رجل، ما يذهب إلى طبيبة مراعاة لمشاعرها؟ هذا كله لا يريدونه، لأن الاختلاط قائم، لكن الاختلاط هنا غير قائم، جئت بأي تعليل لتحقيق مطالبهم في الإفساد والعيال. فلا ينبغي للناس أن يكونوا سذج وبسطاء ينطلي عليهم مثل هذا الكلام، كلام المنافقين. والله سبحانه وتعالى يقول وفيكم سمعون الآن، بعض الناس قد يتأثر بكلامه وينطلي عليه ويردد كلامه، وهذا المثال يفضحهم ويكشفهم. كان في المنتدى الاقتصادي الذي رد عليه سماحة المفتي حفظه الله الأول والثاني الذي يقيم بجدة، هو مؤتمر اقتصادي، ما الذي طرح فيه؟ قضايا المرأة. الأول الذي أفتى كلينتون بجواز قيادة المرأة للسياسة، وقال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في عصرنا لأفتى بجواز قيادة المرأة بالجواز، لأفتى بجواز قيادة المرأة للسياسة. سخرية واستهتار، إنسان سافل ساقط، يعني ثبت عليه قضايا الفساد الخلقي في مجتمعه المنحرف، يؤتى به ويبجل بعدما سقط ويدفع له المبالغ الباهظة من أجل ويطرح ويتجرع على ديننا، وهذا يؤخذ منه وده يجعل قدوة لنا، لكن هذا كله من وسائل التغريب والعياذ بالله. ما علاقة المؤتمر الاقتصادي أن تكون هناك موسيقى قائمة واللغة باللغة الإنجليزية كاملة والتبرج والاختلاط، يعني حتى الموسيقى صاخبة؟ وأول من أنكر هذا أيضا رئيس العام للغرف التجارية جزاه الله خيرا، كان له بيان قوي في الموضوع، وأن هذا وين الاقتصاد وين هذه الأمور التي حصلت، وبيان سماحة الشيخ المفتي حفظه الله كان قويا مؤثرا نافعا في هذا الباب ولله الحمد، لكنها كلها من وسائل الإفساد والتغيير. قرار منع المسلمات من الحجاب في مدارس وجامعات فرنسا. الآن حجاب وش اللي بيصير في فرنسا؟ منديل على الرأس بس ثوب، لكن في منديل على الرأس يغطي، مو جلباب وعباءة وغطاء وجه، منديل على الرأس في الجامعات. صدر قرار منع المسلمات من لبس الحجاب في تلك المدارس والجامعات. هذا القرار جاء، من اعترض عليه؟ اعترض عليه العالم، اعترض عليه النصارى، الفاتيكان اعترض عليه، اعترض عليه جمعيات حقوق الإنسان، جمعيات نصرانية عالمية. في أحد المنافقين هنا في هذه البلاد اعترض على اعتراضهم وأيد موقف فرنسا في منع الحجاب في المدارس والجامعات. أحد المنافقين الخلص القدامى يجي يكتب ويتبجح ويفخر ويتكلم، يجده فرصة وتنفس. وهكذا تستمر سمومهم وشرورهم وفحيحهم في الأمة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإذا قيل لهؤلاء اتقوا الله لا تنادوا بتغريب المرأة، ماذا جوابهم؟ دائما في الصحف يقول نحن ندعو إلى الإصلاح، يرفعون شعار الإصلاح، ونبحث عن عمل المرأة في سوق العمل. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وبعضهم يذيل كل مطلب له من مطالب التغريب بقوله وفق الشريعة الإسلامية، وفق الشريعة السمحة، على قاعدة مذبوح على الطريقة الإسلامية، يعني وجدوها طريقة يضحكون بها على الناس، حتى أنهم مرة صدروا سمك إلى هنا مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، يحسبون هذه الكلمة ضعها على شيء ويمشي على الناس. فهذا نفس الشيء، أصبح يجيب اختلاط، يجيب امرأة يصافحها وهي متبرجة، يقول وفق الشريعة السمحة، وفق الشريعة الإسلامية. وهذا خطير، هذا الكلام خطير، لأن فيه معنى الاستهزاء والتجاوز على شرع الله. كل شيء يذيل بوفق الشريعة السمحة وفق الشريعة الإسلامية هذا اعتداء وتجاوز والعياذ بالله، ومسلك خطير. لكن المنافقون يدخلون بهذا الطريق. والله سبحانه وتعالى يقول، طبعا هذا سخرية واستهزاء، هم يضحكون في مجالسهم على أهل العلم وعلى الدعاة وعلى المشايخ والعلماء، يقولوا قل له وفق الشريعة الإسلامية ويمشي. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من وسائلهم في تغريب المرأة تكرارهم لكلمة إلى متى والمجتمع يتنفس برئة واحدة، لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا في غاية الخطورة وسيأتي كلام. اعتراضهم المتكرر على المسائل في التغريب على قاعدة شرعية، قاعدة سد الذريعة. بعضهم يقول يا أخي إلى متى سد الذريعة سد الذريعة، أنتم ما عندكم إلا سد الذريعة سد الذريعة. نقول نعم عندنا سد الذريعة وهي قاعدة شرعية، ولن يؤثر هذا كلامكم أن ننهزم نضعف نقول لا، هذه قاعدة شرعية نتمسك بها، والأدلة عليها متضافرة من الكتاب والسنة، وكل طريق يؤدي إلى مفسدة فيجب منعه، كل طريق يؤدي إلى الوقوع في محرم يجب سده، هذه معنى قاعدة سد الذريعة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن نهينا عن سب آلهة الكفار، آلهة الكفار تستحق السب، لكن نهينا لأن سبهم ذريعة إلى سب الكفار لله سبحانه وتعالى، حتى نسد عليهم هذه الذريعة نمنع سب آلهة الكفار. وهكذا كل وسيلة تؤدي إلى معصية فيجب سدها. هذه القاعدة يا إخوة هي تكاد أن تكون معظم أنظمة العالم قائمة عليها، كل إذا جئت إلى أنظمة المرور، إذا جئت إلى أنظمة واللوائح كلها سد الطرق التي تؤدي إلى التزوير، إلى الإجرام، إلى التجاوز، إلى الاعتداء، إلى وجود حوادث، حتى حزام السلامة في السيارة وحتى سدا لذريعة السقوط والموت والهلاك. السرعة تمنع سدا للوقوع في الهلاك والموت، يمنع قطع الإشارة كذلك. وهكذا كل الأوامر وكل الأنظمة والأشياء والشروط والقيود والمنوع، كل شيء يمنع، هو في الحقيقة سد ذريعة المفسد. لما جاء في الشريعة اعترضوا عليه، لا، وجاء الآن بقاعدة ثانية، يقولون يا أخي ثبت عن بعض العلماء قاعدة فتح الذريعة، ليش أنتم بسد الذريعة؟ سد الذريعة، طبق فتح الذريعة، افتح الذرائع ولا تسدها. وهذا من جهلهم العريض المتمكن فيهم إلى النخاء. سبحان الله، يخلطون بين القاعدتين العظيمتين، قاعدة سد الذريعة وفتح الذريعة، يقلبونهم. سد الذريعة المفضية إلى المعصية، وفتح الذريعة المفضية إلى الطاعة. كل ذريعة إلى الطاعة افتح، وسع الطريق لها. الدعوة إلى الله افتح كل الطرق، وسع كل طريق يوصلك إلى الدعوة وإلى الخير وإلى ما ينفع الناس وإلى ما يعدل، افتح الطريق. أما إذا كانت الذريعة إلى معصية فيجب شرعا منها. فانظر إلى الخلط والتلبيس على الناس أيضا في هذا، وهذا من شأن المنافقين، أي تلبيس لبس الحق بالباطل. من وسائلهم محاربة الفضيلة والمطالبة بالاختلاط باسم التوفير الاقتصادي. لماذا نقيم مبنيان وعدد مضاعف من الأساتذة، هذا للرجال وهذا للنساء، وهذا عدد قليل هنا وعدد قليل هنا، يعني يبررونها تبريرا اقتصاديا. من وسائلهم تذييل جميع مطالبهم كما أسلفت بكلمة وفق الشريعة السلمة. من وسائلهم ذكر آرائهم المخالفة للشرع بالرأي الآخر، يقولون هذا الرأي والرأي الآخر كذا، الرأي الآخر، هذه وسيلة من وسائل المنافقين في طرح الرأي الآن، الرأي الآخر، حتى هذا فكر موجود الآن يطرح. إيش معنى كلمة الرأي والرأي الآخر؟ هذا منهج فكري الآن يطرح ويتبنى. هو الآن أولا هم لا يطبقون، لأن يطرحون رأي واحد، الرأي الآخر كما يزعمون، والرأي الأول ما لا يمكن، دائما منبوذ ومرفوض، لكن هم يريدون حتى يفتح مجال من يطرح. وهذا منهج خطير. في شريعة الله الخلاف نوعان، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. خلاف سائغ هو الذي يسوغ الاجتهاد فيه، مسألة يسوغ فيها الاجتهاد لا بأس من الخلاف فيها والرأي والبحث والمناقشة إذا كان ما يسوغ فيه الاجتهاد. أما إذا كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد والرأي الشرعي واحد، فيجب الالتزام به. لما يأتي شخص يقول والله أنا سأدعو الناس إلى الشرك وعبادة الأوثان وعبادة الشياطين، وأنا أدعو إلى كذا وإلى كذا، نقول لا، شرعا ما يجوز، ما يجوز أن تطرح رأيك تقول إن هذا الرأي الثاني والرأي الآخر. لو جاء شخص وقال والله بجواز زواج الشواذ، الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وأن هذا حقوق، وش المعنى؟ أنا بطرح رأيي، وأنا لن تحجروا على 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 رأيي وحرية الكلمة، نقول لا، حرية الكلمة بضابط الشرع. أما أن تنفرج وتدعو إلى الكفر وإلى الردة وإلى الزندقة وإلى الفساد والإفساد وإلى إفساد المجتمع، فلا، هذا يجب أن ينكر عليه ويجب أن يرد هذا الباطل. فلا بد أن ننتبه لمثل هذه العبارات التي تنطلي على بعضنا ونحن لا نشعر، فنتأثر ونتقبلها وتكون منهج عندنا ونحن لا نشعر، ونفتح المجال نقول لا بد من الرأي الآخر حتى لو كان مخالف لشرع الله. هذا منكر يجب رده، لا تمكنه من طرح رأيه البدعي. وأحدهم من خلال هذا الطريق سمعته بأذني يدعو إلى الشرك الأكبر، ويدعو الناس الآن بعد الصحوة والوعي والتوحيد والإشارة، يدعو إلى عبادة الأوثان وإلى الذهاب إلى القبور وعبادتها من دون الله وسؤالها من دون الله. الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ذنب عصي الله به الشرك. يقول الله حرية الكلمة وتعال واطرح ما عندك، لا، مو على إطلاق. الذي ينشر هو الحق، نحن الآن ندين بدين الإسلام، نلتزم بالإسلام حكما وشريعة منهج الكتاب والسنة. نحن من أهل الإيمان ولسنا من أهل النفاق، لكن مداخل للانفلات من ربقة الإسلام ومن حاكمية الله سبحانه وتعالى. من وسائلهم إذا كان هذا المطلب الذي يقارنون به، قال به بعض العلماء، قال هذا قول لبعض العلماء، يا أخي في قول قال به فلان، وإذا وجدوا قول تمسكوا به. هم أنا لا يطبقون ولا يعترفون بأحد، ولا يطبقون لا سنة ولا حكم شرعي ولا فقهي ولا شيء، لكن هم يريدون التمسك بمدخل إلى ما يريدون. بعضهم قال يا أخي، قال الألباني رحمه الله بأن كشف وجه المرأة ليس بعورة وأنه سنة فقط، وبدأ الآن جاءك الألباني تمسكت به وأنت لا ترى ولا تطبق شيء ما يقول، لكن إذا وافق الحق، إذا وافق هواه أخذ به وإلا رده ودخل من خلاله. فهم يلبسون الحق بالباطل. كان من أوائل من رد عليهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وردوده مجموعة، ردوده على المنافقين في الصحف وغيرها مجموعة في كتاب. والقضايا سبحان الله هي نفسها تدور، نفس اللي قبل 10، 20، 15 سنة و25 سنة، نفس القضايا تدور وكذا، لكن الآن بقوة ونفس أشد وعنف، مطالب متتابع. وهم يأملون الآن أن الوضع كله يتغير. حتى أحدهم قال يا أخي أنت صحيفتك الآن تغيرت، قبل 7 سنين ما كان في صور حريمة، الآن تجيب راقصات وتجيب مغنيات وتبرج وقذارة وإسفاف. قال يا أخي الآن الأمور تغيرت حسنا مثل النور، يقول كل شيء تغير، كل شيء الآن قابل للنقاش. أحد الحاضرين معه قال لها طيب وجود الله قابل للنقاش؟ فسكت. الحق وشرع الله سبحانه وتعالى ما تقول قابل للنقاش، نؤمن به ونسلم ونتبع ونطيع. ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى أن بعض الناس وبعض البسطاء من المسلمين قد تنطلي عليه هذه الأفكار فيتأثر بطروحات العلمانيين بسبب السطحية، السذاجة، عدم العمق. والله سبحانه وتعالى يقول فيكم سماعون لهم. بعض الناس قد يتأثر ويتكلم بالكلام هذا ولا يشعر، لا يدرك الأبعاد الحقيقية. بعضهم يقول يا أخي إيش فيها بنات يلعبن رياضة، ما فيها شيء، أصل جواز لعبة الرياضة، ويبدأ من هذه بهذه الطريقة بهذه البساطة، وما يدري أنها باب إذا فتح ما تعرف كيف تغلقه، مدخل. والمقصود بأن المرأة الرياضة يقول معالجة السمنة، أصلا كثير من المدارس ما فيها مجال للرياضة ولا فيها أماكن، تعال حل المباني وصلحها، خاصة في كثير أبدا، هذا كله مهمل، اشتغل في القضايا الفكرية والباقي يمدي عليه. وأدرك الوقت يفوت، أطرح ما عندك من قضايا فكرية. مرأة معناه إذا قلنا إن الرياضة لابد مدلة رياضية، إذا قلنا بالرياضة ما هي الألعاب اللي يمكن نتوقع وتدور على الأذهان تلعب، وما الذي سينضبط يعني هو يعني سيدخل في ذلك الطائرة والقدم، ويدخل في ذلك الدوري والمباريات وظهور الأسماء وشيئا فشيئا والسباحة، في مدخل لما بعده إذا كسرته ما تدري إلى أي مدى ينتهي. وخصوصا هناك مطالب ناس وراء يلحون 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 بأن يكسر الباب بقوة. حتى قضية قيادة المرأة للسيارة، أنا كنت قبل أسبوعين تقريبا، قبل شهرين إلى 3 أشهر كنت في الكويت في زيارة دعوية، وألقيت هناك محاضرة والتقيت مجموعة من الفضلاء والدعاة والمشايخ. كان النقاش عن قضية السيارة، نقاش باختصار عن قيادة المرأة للسيارة، وأن المرأة تقود عندنا. يقول المرأة تقود عندنا من فترة طويلة، يقولون نحن لا نريد المرأة تقود عندكم، يقول نريد أن تبقى البلد والمملكة باقية على تمسكها وعلى محافظتها، ما يعني هذا آخر معقل، ما نريد أن يسقط ويطيح ويذهب ويتمكن منها أعداء الدين. يعني انظر إلى نظري، يقول حنا نتحمل، لكن أنتم يعني ما أودنا، وشعورهم شعورنا، يعني حرصهم على البلد كحرصنا. بل أحد المشايخ لما ذكرت له ما حصل قال أنا أعرف أحد الدعاة في مصر، يقول حنا نتحمل، واللي جانا يعني يتمكن من بلادنا وأشياء، لكن يقول لا يبقى شيء، كل البلاد تسقط تنهار، يعني على الأقل يبقى المكاسب اللي عندنا وفي هذا البلد لا تنهار. فإدراك حقيقة المعركة والصراع وأنها بين الحق والباطل، هذه قضية شرعية فكرية مهمة أن نكون على إحاطة وإلمام بها وعمق في التصور. تورط بعض الدعاة، هذه كلمة أسر بها وهي حقيقة، تورط بعض الدعاة ببعض أفكار هؤلاء المنافقين والعلنوين، والسبب في تورطهم بهذه الأفكار إما المعصية والضعف في الإيمان، والثاني وقد يستمع إليه الانهزامية النفسية، والانهزامية النفسية مرض كالسرطان، متى ما تمكن من البدن قضى عليه. إذا تمكنت الانهزامية النفسية من الإنسان خلاص ما يستطيع طرح أحكام الله سبحانه وتعالى ولا شرع الله، ينهزم منهزم، يريد إخضاع جميع أحكام الله للغرب، تكون مناسبة لأوروبا وأمريكا، يشعر دائما أن الأوروبي والأمريكي وأوروبا وأمريكا والغرب فوق وهو تحت، أن المنافق أن العلماني أن الليبرالي فوق وهو تحت، متى ما شعر بالدونية وأن ذاك أعلى منه فهو منهزم، يستحي أن يبين لها أحكام الله، ويستحي يبدأ دائما يجعل الإسلام كأنه في قفص متهم ويدافع عنه ويبرر له ونحو ذلك. شرع الله يا أخي عزيز بدونه، وحق تبين قبلها أو ردها. إذا جاء والله للذكر مثل حظ الأنثيين، لا لا بيجمع يسوي طريقة معينة، لا لا ويجيبها من هنا وهناك، إن هذا غير صحيح وإن المرأة تأخذ أكثر من ردها، بل هذا حق أن الذكر مثل حظ الأنثيين تعلن رجم الزاني. يقولون هذه بشاعة وشناعة وإرهاب تخويف ومنظر غير حضاري، رجم بحصى، نقول هذا شرع الله نؤمن به، نعرف أن الحق والخير والمصلحة شاء أم أبوا. وبعدين الخلاف معنا مو معنا ليس هذا الخلاف، قبل ذلك دع أولا يدخل في الإسلام ثم تناقش معه. وهكذا التعدد يبدأ ينهزم ويضعف، بل بعضهم غير الأحكام بناء على ذلك، قال خلاص لا يجوز للرجل أن يعدد لأن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يبرر رجب الزاني، قال لا يناسب العتق، الرق حكم شرعي، وسببه شؤم الكفر، حينما يؤسر من الكفار فيخير الإيمان بين أربع، منها الاستقى، فإذا استقر استرق الذراري النساء والأطفال، حكم شرعي ولها أحكام شرعية. والذي يتأمل حتى إذا جئنا إلى الحكم، لكن أنا لا أريد أن أخوض من هذا، يكون فيه خير للناس بهذه الطريقة بأبعاد أخرى، لكن أنا لا أريد أن أخوض في هذا، أنا أقول المبدأ حكم شرعي آمنا بالله وسلم، ما نخوض ونرد حكم الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا دب المرض والعياذ بالله بدأ ينهزم، بدأ يطرح طروحاتهم، بدأ يستحي أن يتكلم معهم، يشعر دائما أنه ضعيف وأن الحق معه ما يقدر، ما يواجه أن يتكلم به، هذه انهزامية، خلك جريء قوي واضح في الحق، ما دام أنك معك الحق من الله أن تبينه، وأنت عزيز بعزة الإيمان، ليس بعزة النسب ولا اللون ولا القبيلة ولا المال ولا البلد ولا أي شيء، لما لا قيمة في الشرع، أنت معتز بدينك بإيمانك، الله رفعك على الكافر لأنك مسلم، إذا غيرت دينك سقطت. والله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا رأيتمهم في طريق فاضطروهم إلى ضيق. طيب ليش بعض الناس يقول هذه أخلاقيات غير مناسبة؟ أنت ظن هذا، هذه تربية على العزة، أن فوق هو اللي يبدأ بالسلام، لأن الله عزك بالإسلام وأذله بالكفر، عصى الله ورفض الإيمان بالله فلا قيمة له، أقل قدر، مع أنه معصوم الدم، لأننا بيننا وبينه مثلا عهد أو ميثاق، لكن أن تكون الأعلى. وإذا رأيتم في طريق فاضطروهم إلى ضيق، أن تقدم نفسك أنت عند الباب في الطريق، أن تقدم لك مسلم، لس لك الخيار، أنت مسلم أنت الأعلى. بعض الناس يقول هذه تنفر الناس، هذا ظنك، لكن الحقيقة لا، حتى بالواقع، أنا ما أريد دائما أضرب الأمثلة بالواقع حتى يقتنع الناس أننا عندنا الأدلة نؤمن بها ونسلم، لكن من الواقع أيضا ما حصل في الفلبين حينما استعمرت وتغيرت وحكمت بالنصرانية وأذلت من قبل أمريكا ووطئت بالأقدام، انظر إلى نظرة ذلك الفلبيني إلى الأمريكي، ينظر له نظرة يعني تعظيم إكبار إجلال، مع أن أهانوهم وأذلوهم واستعمروهم، لكن هكذا كما ذكر ابن خلدون في مقدمته أنها سنة يعني إلهية لا تتبدل ولا تتغير، أن الضعيف مغرم بتقليد القوي، يكون تابع له مستسلم له، يرى أنه دائما هو الصواب هو الحق، وهكذا عقيدة الولاء والبراء. ينبغي أن يكون المؤمن هو الأعلى، يعتقد في قلبه أنه هو أعلى من الكافر، حينئذ سيعرف كيف يطرح ما يقول وكيف يتفاهم مع الطرف الآخر. كان من آخر الفتاوى التي وقع عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل وفاته كان هناك بيان صدر من اللجنة الدائمة حول هذا الموضوع، كان آخر بيان وقع قبل وفاته رحمه الله، بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة، وجاء فيه أن البيان طويل لكن أختصره، جاء فيه: فمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام وفي هذه البلاد خصوصا من كرامة وحشمة وعمل لائق بها ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لها، إلى أن جاء في البيان: إلا أن هناك فئات من الناس ممن تلوثت ثقافاتهم بأفكار الغرب لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياء وستر وصيانة، ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف ويطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في: 1- هتك الحجاب الذي أمرها الله به، 2- ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد وما يعرضها لهم من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة، 3- ويطالبون بتصوير وجه المرأة ووضع صورته في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي ويطمع فيها كل من في قلبه مرض، ولا شك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب، 4- يطالبون باختلاط المرأة والرجال وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرة وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها، ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، إلى أن قالوا: فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم ولا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات وانخدعت بها من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغيره، كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء وأن يمنعوا من نشر أفكارهم السيئة حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة، إلى آخر البيان. رحم الله الشيخ رحمة واسعة، وكان من أقوى المشايخ والعلماء الذين تصدوا لهذا التيار العلماني الخطير الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وحقيقة يعني قد سبق ويعتبر جزاه الله خيرا قد تولى كبر ذلك ولله الحمد في الرد على المنافقين وعلى العلمانيين، فكان لردوده نفع عظيم ونصرة للدين ودرء الباطل، فجزاه الله خير الجزاء. وأنبه هنا إلى أنه ليس كل من قال بشيء مما ذكر أنه منافق أو ليبرالي أو علماني فلا يفهم من كلامه التعميم، بل قد يكون من المسلمين ولكنه متأثر ببعض أفكارهم، وقد سبق أن ذكرت ذلك وقول الله سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم. والواجب علينا تجاه هذا الإفساد أمران، إن الآن نواجه خطر كبير، الواجب علينا أمران: الأمر الأول المدافعة المستمرة استجابة لأمر الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لا بد، الكفار والمنافقين من أخطر الناس، الطابور الخامس، واغلظ عليهم. والذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وأن المنافقين يعني ذكروا في نصوص كثيرة، آيات كثيرة، في سور كثيرة، في سورة البقرة وفي سورة التوبة وفي سورة المنافقون وغيرها، وفي سورة التوبة سميت بسورة الفاضحة لأن فضحت المنافقين، ومنهم ذكرت أوصافهم وفصلت أمورهم فضحا لهم وبيانا لخطرهم على الأمة في والمجتمع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر الصديق أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من النار. المنكرات هذه ما نسكت فيها، لا يجب أن يكون لنا دور في الاحتساب والإنكار بالطرق الصحيحة، قد يكون أحيانا بالمناصحة، قد يكون بالاتصال على صاحب المعصية والمنكر، قد يكون على المسؤول، قد يكون المسؤول الأول والثاني، قد يكون للمفتي، قد يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى، وقد جرب ذلك كله. ورأيت فيه نفعا كبيرا ولله الحمد، وكثيرا من الكتابات أكتبها إلى سماحة المفتي فينفع الله بها نفع كبير، وأحيانا يستدعى ذلك الوزير وذلك المسؤول ويكون في تراجع واعتذار، وأنا أكتب أحيانا إلى ذلك الوزير وذلك الوزير والثالث والرابع ويرد ويناقش ويحاول أن يبرر ويتراجع أحيانا، ويكون في هذا نوع من التراجع. لكن إذا, 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 إذا خشع الناس واستسلموا للمنكر ومر لا يستمر ويزيد، لكن إذا احتسبوا وأنكروا نفع الله سبحانه وتعالى بعمله، وعلى كل حال نفع أو لم ينفع يجب علينا أن نحتسب وأن ننكر المنكر وأن نقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن بالطرق الصحيحة وهي مقبولة وهي صحيحة وسليمة ورسمية، بل أن تعتبر سلكت الطريق الصحيح حينما فعلت مثل هذه الأشياء، أن تزور السماعة تكتب خطاب تكتب برقية، هذه كلها طرق صحيحة ونظاما صحيحة تعتبر وتشكر عليها، ولذلك كثيرا مما يكتب أحيانا يكون في غلظة وقوة في العبارة، مع ذلك أسوأ شيء لا يرد له، وكثيرا ما يأتي بأحيانا الشكر والتقدير على 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 ما حصل منكم من نصح وكذا وكذا إلى آخره. فنحرص عليه، وهذا ليس يعني أمثلة الشاذ، هذا سنين خلال سنين يعني 6 أو 7 أو 8 ولله الحمد، وردود كثيرة وهي موجودة سواء كان عندي أو عند غيري من المشايخ، ونفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا كبيرا، وكثير منها ترتب عليها إصدار تعاميم، إصدار يعني فتاوى، إصدار يعني قرارات تراجع عن المنكر ولله الحمد والمنكر. الواجب الثاني، الواجب الأول إنكار المنكر والمدافع المستمرة، ولا نستسلم ولا نقول يأسنا لا نيأس. المسلك الثاني تجاه هذا الإفساد المرأة باسم حقوق المرأة، الجانب البنائي وبيان حقوق المرأة الشرعية بكل صراحة ودون انهزامين، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي أن أطرح هنا جملة من حقوق المرأة الشرعية المضيعة. أولا، مراعاة خصوصية المرأة الخلقية. المرأة تختلف على الرجل في أمور خلقية كثيرة، هم طبعا طالبون بالمساواة، نحن نطالب بالعدل. التسوية بين المختلفات ظلم، تساوي في العطاء ولا في التعليم، رجل مثلا في أولى ابتدائي وآخر في أولى جامعة، تسوي بينهم في الشرح ولا في التعليم ولا حتى في اللباس، ولا حتى الأب يعطي هذا مثل ما يغذي هذا بمثل ما يغذي هذا، ظلم، فهو ما يزيد على هذا وينقص على ذا، أن تعطي كل ذي حق حق، هذا الطفل والصغير يحتاج إلى الرضيع، يحتاج إلى الحليب وإلى اللعب وإلى كذا، والكبير يحتاج إلى كتب ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى لباس مقاسه، تسوي بينهم هذا ظلم، لكن الصواب أن تعدل بينهم، تعطي كل ذي حق حقه. كذلك بين المرأة والرجل، ثابت الآن علميا عند، بل هو من أبدع البدهيات وأوضح الواضحات، أن المرأة ليست كالرجل وليس الذكر كالأنثى. المرأة تختلف اختلافا كبيرا، أولا أن المرأة تصل إلى سن التكليف الشرعي قبل الرجل بمتوسط 3 سنوات، فلا يكاد يوجد امرأة تتجاوز المرحلة الابتدائية إلا وقد بلغت، ولا يكاد يوجد رجل شاب قد بلغ قبل أن يتخرج من الابتدائي، بمعنى أن يكون هناك بنت وابن، الابن أكبر من أخته بسنة أو سنتين، وهو مثلا في أولى متوسطة أو في سادس، وهي في خامس أو في رابع ابتدائي وتبلغ قبله، فيكون مشاعرها وفهمها وإدراكها، فيفهم ما فتفهم ما لا يفهم وتدرك ما لا يدرك، ويكون من الأحاسيس والمشاعر والنضج ما لا يكون لديه أكبر منها بسنة أو سنتين، فمن الخطأ الفاحش أن تسوي بينهما في قضية التعليم وفي قضية الدراسة وغيرها. ولذلك المفترض لا تكون الدراسة مثل دراسة الأولاد، البنات مثل البنين، 6 3 3 4 خطأ، ليست المعلومات التي يدرسها شخص غير مكلف شرعا تدرسها شخص مكلف شرعا، هذه الآن مؤهلا تكون أم، تكون مربية، هي بالغة، لا تدرس الأحكام الفقهية، أحكام الشرعية، أشياء كلها ما تعلق بالحضانة، بالرضاعة، بالأمومة، حتى في عدد سنوات النضج سريع، فمن الخطأ أن تعطيها المواد تؤخرها إلى 3 سنوات أخرى من أجل مراعاة الإبن، هذا غلط، عجل وأسرع تدرك ما لا يدرك، فبدل أن يكون يبتدي قلل عدد السنوات، الابتدائي في 4، المتوقع. وهكذا يكون هي تسبق الرجل حتى في التخرج بسنتين أو ثلاث، وهذا سيكون في علاج كثير من المشاكل الموجودة الآن وقضايا العنوسة والتأخر. تتخرج ويتخرج في سنة واحدة، لا ليس أمامها أقل من سنة، ثم تدخل في مشكلة العنوسة أو التأخر في الزواج، فرصتها قليلة. لكن لما تكون تتخرج فترة مبكرة، وخصوصا المتخرج يريد امرأة أصغر منه، ما يريد امرأة في سنة، فتحدث المأساة والمشكلة التي نعيشها. هذه كلها قضايا مهمة. المرأة هي التي تحمل، وهي التي تلد، وهي التي ترضع، وهي التي تحضن. الرجل غير مؤهل للحضانة. أول 7 سنوات حضانة الأم، رضاعة الأم، الحمل للأم، كل هذه قضايا عظيمة جدا. كيف تسوي الرجل جدا؟ الصواب هو حفظ حقها، وأن يكون هناك عدل وتكامل وظيفي، وليس تصادم وظيفي ومساواة في الأعمال. هذا هو عين الظلم على الرجل على المرأة، العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، أن يكون هناك تكامل وظيفي. الأم تمسك البيت، تربي الأبناء، وترضع وتحضر وتتابع وتحرص، والأب يخرج فيعمل ويكدع ويأتي بالرزق ويأتي بالأعمال ويأتي بالأشياء الخارجية، وهكذا. هذا هو الشرع الذي أمر الله سبحانه وتعالى. هم لا يريدون هذا، ونحن نريده ونبينه ونرى الحق للمرأة. أيضا من حقوق المرأة، حق المرأة كما أسلفت فيما يتعلق بالتعليم، السلم الدراسي والمناهج الدراسية. السلم الدراسي لا بد أن يتغير، ما يكون مساوي للرجل. وأيضا المناهج يجب أن تتغير، ما تكون مساوية. هذا خط المرأة يختلف عن خط الرجل، حتى في المضمون نفس اللي يدرس الرجل، الفيزياء والكيمياء والرياضيات، هذه حاجة المرأة. ننظر وش حاجة المرأة، ما الذي تحتاج المرأة بعد التخرج، فنضع المواد بناء على ذلك. أما أن تكون هناك نفس المواد بالضبط يدرسونها فهذا خطأ. أيضا من حقوق المرأة حماية المرأة من أنواع الظلم عليها، ومن أنواع الظلم عليها الاعتداء عليها في حقها في بدنها. ومثال ذلك كشف المرأة، كشف عورة المرأة في المستشفيات. هذه من الحقوق المضيعة، يجب أن نطالب بحقوقها. كثير من النساء تتألم وتنزعج من الواقع المر الموجود، تذهب إلى الطبيب رجل، تضطر أن تكشف العورة، تكشف العورة المغلظة، وأحيانا يأتي طلاب فيشاهدون، وباسم التعليم وباسم كذا إلى آخر. وهذا ظلم بين عظيم، يجب أن يصح. المرأة ما تستطيع أنها تعمل في مكان نظيف في المستشفى، تدرس الطب وتطلع والله في اختلاط، يدخل عليها رجال، ولا تستطيع أنها تنفرد بالنساء، ولا تطبب بالنساء، لازم تطبب برجال. طيب تبي تعمل ممرضة، ما يمكن تخرج، لا بد أن تكون ممرضة عند طبيب، وممرضة تمرض الرجال، فلا يمكن، ظلم لها. تدخل المستشفيات ما تستطيع حتى تلبس عباءتها في ذلك المكان المفترض، ولا تلبس جلبابها الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، كل يعتدي عليها. وش أشد ظلم من هذا؟ والواجب أن تحفظ كلها، طبيبة، ممرضة، مريضة، تحفظ حقوقها الشرعية. أحد طلاب الطب اتصل بي في إحدى الكليات وذكر لي قصة مؤثرة. قال دخلت امرأة لإجراء عملية قيصرية لها للولادة، بعدما خدرت دعانا الطبيب، ونحن طلاب في السنة الخامسة، دعانا الطبيب إلى حضور حالة هذه المريضة، واغتنمها فرصة لتدريب الطلاب ما دام أنها مخدرة والطلاب حاضرون، على تدريبهم على الفحص الموضعي للمرأة ومعرفة مقياس عنق الرحم. فقام الطلاب كلهم واحدا تلو الآخر بالتدرب على هذه المرأة بالفحص بالأصابع لمعرفة سعة عنق الرحم. هذه المرأة الآن جاءت آمنة، تظن المكان نظيف وآمن، إجراء عملية خارجية. ثانيا زوجها أتى بها ظنا منها أن المكان آمن. أي جريمة وأي ظلم للمرأة أعظم من مثل هذا؟ لا، وباسم العلم، باسم التعليم، باسم الحق، هذه جريمة، جناية. هذا اعتداء على عورات المؤمنات وانتهاك لأعراض المؤمنات، ولا يجوز السكوت عنه. هذا المثال متكرر في كليات، في الجامعات، في كليات الطب والمستشفيات الجامعية. وطيب هذا الظلم من يدفعه؟ من يطالب به؟ من يحفظ حق المرأة؟ تعالوا يا العلمانيين تكلموا، أبدا هذا ولا له قيمة. الخلل في المجتمع مفترض أنه يرضى بمثل هذا. من أنواع الظلم يعني حماية المرأة من الظلم في مسائل الزواج، نكاح الشغار هو موجود في بعض القبائل وأنا وقفت عليه هنا، جاءتني أسئلة كثيرة. الحجر موجود عند بعض القبائل مع الأسف الشديد، البنت لابن عمه ولا يسمح بأنها تفوته إلا أن يتنازل، أن يتنازل بمال مقابل. هذه جاهلية يجب أن نتجاوزها. تأخير زواجها من قبل أبويها بحجة إكمال الدراسة ونحو ذلك، وهذا من أعظم أنواع الظلم، وهو العضل المحرم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فلا تعضلهن، يأتي لها من يأتي من يخطبها وهي في الثالثة متوسطة أو الثانية متوسطة أو الأولى ثانوية، فيمنع يقول طفلة كيف تتزوج الآن، لابد من إكمال دراستها. هذا ظلم عظيم له، يجب أن يأخذ رأيه. إذا جاء جزاكم من ترضون دينه وقلوا قف زوجه، ما تمنعه، ولا بد أنك تستأذنه، هي التي ترد ما هو أنت. وإذا ردت فأنت جناية، هي امرأة لها مشاعر، لها عواطف، لها رغبة، حتى لو كانت صبية طفلة. عائشة تزوجت عمرها 9 سنوات وكانت طفل، لكنها امرأة عندها مشاعر داخلية، عندها عاطفة، عندها ميول، لكن الرجل لا يفهم هذا. ولا يمكن للمرأة أن تعبر عن مشاعرها أبدا، بل إذا قيل لها فلان سيتزوج تقول لا أكمل الدراسة أنا توي، ولا يمكن، لا بد أن تعبر بهذه الطريقة، ما تستطيع غيرها إلا أن تأتيها أمها بطريقة خاصة فتصمت، فهذا موافقتها وإقرارها، وإلا سيتأخر الزواج ثم نعيش في المأساة التي نعيشها الآن، معنا مرة في تأخر الزواج. ويوجد الآن كما في إحصائية نشرت في مجلة الأسرة أن أكثر من 150.5 مليون امرأة سعودية تجاوزت 30 ولم تتزوج، والمرض مستشري الآن منتشر. النساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة إلى قبل 40 سنة المرأة تتزوج عمرها 12-13-15 سنة. الآن ابحث في المدارس المتوسطة، ابحث عن امرأة متزوجة لا تجد إلا عند ابن الثانوي، يكاد لا تجد. الآن الجامعة نسبة ضحلة جدا، مأساة، مشكلة. يعني حتى الأطباء لا يرون، لا ينصح، تنصح المرأة بالولادة بعد 35، متى تحمل ومتى تلد ومتى تعطي ومتى تستقر عاطفتها. هذه قضية شرعية، لابد من أعظم حقوق المرأة الآن في المجتمع التي ينبغي أن نطالب بها وأن نحفظها لها، هو قضية الزواج. وفعلا حتى في قضية الطب وفي العمل وفي الدراسة، المرأة الآن تخرج وتذهب وتكون طبيبة، وبعدين لا تستطيع أنها تتزوج أو تؤخر الزواج جدا أو تترك الزواج أو لا تعيش حياة مستقرة. يعني فعلا هو ظلم عظيم جدا، لكن نحن غافلون. والصواب نثبت حقها بذلك، ونثبت لها حقها في كل شيء، زواج المبكر، الدوام يكون فيه نظام نصف الدوام وبنفس المرتب، لا يكون أقل ولا تظلم فيه، حتى تستقر حياتها وتعطى بطريقة صحيحة، خاصة في القضايا والتخصصات التي الأمة بحاجة إليها في النساء، وما يتعلق بالستر للمرأة. من حقوق المرأة التي ينبغي أن نطالب بها ما يتعلق بوظيفة المرأة. أولا لابد أن نقرر أن عمل المرأة الأساس الذي خلقها الله له هو الحضانة والحمل والولادة والرضاعة والتربية. أول 7 سنوات هذه مسؤولية الأم، من الإنجاب، من الحمل إلى السابع، المسؤولية الأساسية في التربية والحضانة والمشاعر والأبومة التي تدعو حتى إلى استقرار الطفل وحياة حياة مستقرة طبيعية، هي أن تكون بهذه الطريقة. لا بد أن تراعى وتعرف أن هذا العمل الأول. مسؤولة في بيتها، أيضا قضية الزوج، مراعاة البيت، كل هذه حقوق شرعية حتى يستقر الزوج ويعيش حياة مستقرة طبيعية، أن يخرج ويعمل وينتج ويعطي، لابد أن يكون مستقرا في بيته ويعيش حياة مستقرة عاطفية طيبة حتى يستطيع أن يعيش بالطريقة الصحيحة حتى مع زوجته وأبنائه، والمرأة مسؤولة عن ذلك مسؤولية كبرى. فهذا هو العمل الأول الأساس، وكما أسلفت أن يكون بين المرأة والرجل تكامل وظيفي لا تصادم بحجة المساواة. إذا احتاجت المرأة إلى العمل الوظيفي بأجرة، إذا احتاجت إلى ذلك فإنه لا مانع منه بشروط. أولا نقول إتاحة العمل من خلال البيت، وهناك أنواع من الأعمال يمكن أن تقوم بها المرأة وهي في بيته، وهو الذي يسمى اصطلاحا في اللغة الوظيفية العمل عن بعد. وقد تقدم به أحد المشايخ الشيخ محمد الهبدان جزاه الله خيرا إلى مجلس الشورى بمقترح جيد، وكتب فيه كتابا يعني كوسيلة يعني لمن احتاجت إلى العمل وهي في بيته، ويحفظ بذلك خيرا كثيرا، ولا بد أن يكون له أيضا ضوابط شرعية فيه وفي إنجازه. وهنا إحصائية نشرتها مجلة الأسرة، مفادها أن 46 مليون من أصحاب الأعمال المنزلية في أمريكا، ومعظمهم من النساء، يعملون في منازلهم لإيجاد موازنة أفضل بين العمل والأسرة، ويكسبون دخلا أكثر من دخل الموظفين المكاتب بنسبة 28%. المهم هذه قضية طويلة وأشرت إليها إشارة مختصرة. إذا احتاجت المرأة إلى العمل في الخارج فبالشروط الشرعية، أولا لا يترتب على ذلك ترك أو تفريط في الوظيفة الأساسية لها، وهي أن تكون زوجا وأما ومربية. ثانيا أن يكون العمل محفوظا من الاختلاط، وهذا من حق المرأة علينا. فهل هناك الآن فرص وظيفية لها؟ أنا تتبعت الموضوع وجمعت فيه وعملت دراسة، وقدمتها أيضا حتى للمسؤولين، وقدمتها أيضا إلى وزير العمل، ورد علي يعني بعد ذلك الكتاب الذي كتبته وفصلته في الموضوع. ويوجد الآن في وزارة الصحة فقط أكثر من 40,000 وظيفة متاحة للمرأة، متاحة غير هذه الرسمية، غير المستوصفات والمراكز والمستشفيات الأهلية. 40,000 وظيفة متاحة، المانع شيء واحد أنها مختلفة، أبعد الاختلاط وافصل الرجال عن النساء وتحقق هذه الوظائف كلها، والمسألة في غاية السهولة، وكثير من النساء تبعد لذلك. طيب بعض الناس يقول المرأة غير عاملة وما تستطيع ولا ترغب في العمل وعندنا مشكلة، هذا غير صحيح. مع الأسف ليست ظاهرة إيجابية، أن هناك إلحاح شديد على الوظائف، وما بس إذا كانت في مكان آمن وبعيد عن المنكرات وبعيد عن الاختلاط. في التعليم جهاد عظيم جدا، والمرأة تذهب إلى أقاصي الدنيا، تذهب إلى 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 تبوك وإلى نجران وإلى جيزان وإلى قرى وإلى هجر تجي سنة سنتين على أمل الرجوع، وتذهب بمحرم لها وراتب زهيد. طيب تدرس سنتين وتأخذ 5,000 ممرضة أعلى في كل مكان تبيه، لكن لا ما ترضى بهذا لأن المكان سيء مختلف محرم. أبعد الاختلاط وانظر إقبال الناس على هذا العمل، اجعله منظر مبتعد عما حرم الله، وانظر كيف يقبل الناس، واجعل النظام بنصف الدوام مفتوح ومتاح، وانظر إلى إقبال الناس وإقدامهم عليه. لكن حينما يكون هناك مناوبات في الليل وفي النهار ودوام طويل وغير معتبر أن يكون هناك نصف الدوام بحيث أنها تعيش حياة طيبة مستقرة، هذا في الغالب أن الناس لا يقبلون عليه. هذه حقيقة لمن أراد الحق والصدق والنصف في التوظيف وتوظيف النساء. وهناك أشياء كثيرة جدا حتى في فرص العمل، ومنها ولعل هذا يعني يأتي، لكن في من فرص العمل المتاحة المتيسرة الأسواق. الآن من أعظم الظلم الذي تعاني منه المرأة الأسواق. بعض الناس ما يدرك هذا، لا يدرك هذا إلا من يعمل في الهيئات ويعرف المشكلة. 70-80% من عمل هيئات أمر معروف ونهي المنكر في المملكة في الأسواق. شو السبب؟ شر موجود هناك. الاختلاط دائما يؤدي إلى المفاسد. نظن الاختلاط في المستشفيات، في المستشفيات وفي الأسواق، والأسواق تبين أنها أشد شر. حتى بعضهم يأتي شهر ويعمل في محل أو كذا على بذاذة وعلى نحو ذلك، ثم ما يمضي عليه الشهر إلا وتغير هيئته وشكله ومظهره ويعتني بهندامة حينما يكون يبيع على النساء. وأنا أعرف أناس من الصالحين تركوا العمل في الأسواق مع أنها مربحة بسبب الفتنة التي لحقت فيه، فهو محل فتنة. المرأة تعاني والرجل يعاني لأن مكان الفتنة، اختلاط يؤدي إلى الفتنة. المرأة تأتي والذي يبيع رجل، الملابس الخاصة، المنيكان المجسم، المرأة الذي يبرز مفاتنها موجود والرجل هو الموجود أمامها، حتى الملابس الخاصة تكون بوضع سيء ومعروض بشكل شيء سيء للغاية ومثير للفتنة. وربما تكون هذه المجسمات أشد فتنة في النظر إليها من النظر المرأة الحقيقية، ومع ذلك تضع المرأة حياءها تحت حذائها وتدخل لهذه الأماكن وتنظر إلى هذه المشاهد وتشتري. وهذا كله ظلم وإيذاء للمرأة وجرح لمشاعرها، أين مراعاة حقها؟ فجاء بعضهم فقال إذن الحل نضع بدل الرجال نساء، وهذا سوء من وجه بمدخل الإصلاح. نقول لا، ضع أسواق مغلقة نسائية، المرأة تدخل ولا يدخل الرجال، ما يكون الرجال يدخلون على العاملات أو العاملات على الرجال، لا، تعالج الخطأ بالصواب، لا تعالج الخطأ بالكار خطأ. تكون هناك أسواق مغلقة لمثل هذه الأشياء والملابس الخاصة وغير، ويكون النساء يكون في فرصة العمل متاحة وعلى مسرحية. أيضا من حقوق المرأة في قضية الوظيفة مراعاة طبيعة المرأة في العمل الوظيفي من عدة جوانب، ومنها ساعات، عدد ساعات العمل وأشرت إليه مفصلا كما سبق، أيضا التقاعد المبكر، الزيادة في إجازة الأمومة، وليست فقط شهرين ومن بعد الولادة، إنما تكون قبل ذلك، قد تحتاج إلى أشهر خصوصا وحاجتها إلى الإجازة في آخر أشهر الحمل أولى. حتى من القصص اللطيفة أن امرأة وهي طبيبة نساء وولادة كانت تداوم وكانت في مناوبة، وكان في نهاية المناوبة أنها ولدت في المستشفى، وكان هذا يعني لا شك أنه ظلم لها يعني وإجحاف في حقها أن تكون تذهب وتأتي على حال قرب من الولادة. لعلي أختصر وأنتهي وأختم بهذا، حق المرأة في مراعاة نفسيتها وطبيعتها، يعني هذا حق قل من طرح، بل أكثر الذين يطرحونه طرحا مقلوبا. يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خير. حديث صحيحين. بعض الناس يقول إيه المرأة مخلوقة من ضلع أعوج يسبها، لا، هذا حق لها، يجب على الرجل أن يراعي المرأة وأن يراعي نفسيتها وأن يداريها، ولذلك لا بد أن يصبر عليها. ما تريد أن تصبر ستنتهي المشكلة بالطلاق، تصبر لا بد أن ترضى بأنه معوج من معك ومن تعيش معه. إذن هذا مطلب شرعي بمراعاة مشاعر المرأة، مراعاة حقوقها النفسية، لأنها تمر بمراحل وأوضاع وفي حال العذر الشرعي وتغير نفسيتها وغير ذلك. ولذلك جعلت العصمة في يد الرجل لأنها أكثر انضباطا وتعقل وتحكم، أما المرأة فهي قابلة للتعجل والاندفاع وغير ذلك من الأمور، والتقلبات النفسية تكون أشد، وهذا كما أسفت حق لها وليس عليها. فيجب على الرجل أن يراعي وأن يداري وأن ينتبه إليه، ولا يعاملها كما يعامل الرجال، بل يعاملها معاملة الإرفاق والانتباه، وأنها جنس يحتاج إلى مراعاة ومداراة نفسية، ولن تسير حياة اجتماعية أبدا بغير هذا. وهذا ماذا قدم به النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أنها كالضلع الأعوج، وأن خلقت من ضلع أعوج، وأن أعوج ما في الضلع أعلى، بدأ قال استوصوا بالنساء خيرا، وختم استوصوا بالنساء خيرا، حق لها، لا بد أن تراعي. وقد أيضا ورد في السنة أيضا كما عند الإمام أحمد بن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، أحرج عليكم حق الضعيفين. هذا أيضا، هذا الضعف النسبي يجب أن نراعيه في المرأة، حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. وهذا كل حقوق للمرأة يجب أن تراعى وأن تدارى وأن تحمى وأن تحفظ. وبهذا أكون قد انتهيت من هذه المحاضرة، وأسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بكل ما طلب.